أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا يجوز أن يتساهل بمثل هذا. طريق إلى الجنة ليس سهلا، ولا يجوز أن يزهد به، ولا يجوز أن تنسي الدنيا الإنسان عن ذلك. قال ابن رجب رحمه الله: سلوك الطريق التماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحسي الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ومدارسته ومطالعة كتبه ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة يحتمل أمورا، منها أن يسهل الله تعالى له لطالب العلم العلم الذي يطلبه، فهو إذا وصل إليه هو من طريق من طرق الجنة، ومن صار عالما فهو عنوان على سعادته غالبا بإذن الله جل وعلا. ويوصله إلى مسلكه الصحيح وييسره الله له، فإن طريق العلم موصل للجنة، فيكون هذا كقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال طائفة من المفسرين: المعنى هل من طالب علم فيعان عليه. ومنها أن ييسر الله تعالى لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد به وجه الله جل وعلا، يجعله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طرق الجنة. ومنها أن ييسر له به أعمالا صالحة تكون أسبابا ويسلك به الصراط المنصوب فوق جهنم بسلامة ويسر حتى يصل الجنة. وأهم ما يجب أن يسعى إليه العبد ما يكون سببا للنجاة من العذاب وحصول السعادة الأبدية، وذلك في العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح الخالص لوجه الله تعالى، صلاة وصوم ونحو ذلك، لأن عملا بلا علم غالبا أنه لا ينفع، أو يكون له أعمال متعدية إلى الغير يعني نشرها مثل تعليم العلم ونشره والدعوة، دعوة إلى الحق نحو ذلك من الأمور التي تكون طريقا إلى الجنة. ومما يرغب في العلم ويدل على علو درجة العالم أن الملائكة تستغفر له وذواب البرد وحيتان البحر. ولو وجد بين الناس من يظنون صلاحه لتسابقوا إلى طلب الدعاء منه استغفاره لهم، فكيف بالملائكة الكرام؟ كيف نزهد في هذا؟ الملائكة تستغفر للعالم، بل والحيتان والدواء. ولكن العادة التي يكون عليها الإنسان من غفلة تجعله غافلا عن مثل هذه الأمور المهمة، طالب العلم لا يكون غافلا عن ذلك، يجب أن يكون سعى لهذا سعيا حثيثا. ومما لا جدال فيه أن هذا الفضل للعلماء إنما هو للعلماء العاملين، العاملين بعلمهم، المتقين لربهم، الذين قصدوا بالعلم وجه الله الكريم والفوز عنده في جنات النعيم، فأدوا حق العلم من إبلاغه والدعوة إليه بصدق وإخلاص لم تأخذهم في أمر الله تعالى لومة لائم، لا لمن طلبه بسوء نية وخبث طوية أو لإغراض دنيوية من جاه ومنصب ونحو ذلك. وفي الترمذي مرفوعة: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال الترمذي: حسن غريب. وروى الإمام أحمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة، يعني ريحا. وروى ابن ماجه والبيهقي عن جابر مرفوع: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحدثوا به الناس في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وفي صحيح مسلم حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وفيه أن أحد هؤلاء عالم لم يعمل بعلمه، فليحذر طالب العلم أن يكون تعلمه أو عمله لغير طلب مرضاة الله تعالى، فيحك عليه عذابه. وإن كانت الأعمال كلها يجب أن يقصد بها ما عند الله، غير أن العلم لفضله وعلو منزلته امتاز عن بقية الأعمال لما ذكر. ومن العمل بالعلم الدعوة إلى الله تعالى، هو سبيل الرسل عليهم السلام. قال الله تعالى مخاطبا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكأنه تعالى قصر حياته، يعني حياة نبيه صلى الله عليه وسلم، على الدعوة إليه. أي أن قوله وعمله وتصرفاته كلها دعوة إلى الله تعالى، فأعماله وأقواله كلها دعوة إلى ربه جل وعلا. ولذلك أعتنى العلماء لذلك عناية كبيرة، فحفظوا أقواله وأعماله وجميع تصرفاته متقربين بذلك إلى الله تعالى، لأنه دين يدينون ربهم به ويرجون به فضله وكرمه. ثم حدد تعالى في الآية في معالم الدعوة بأنها تكون على بصيرة، أي بصيرة في الدعوة وما يدعى إليه، وأنها إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العمل له، وتنزيه الله تعالى أن يضاف إليه ما لا يليق بجلاله، والبعد عن الشرك وأهله، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا بد لأتباعه من سلوك طريقه حسب قوة الاتباع وضعفه، مع أن ذلك لا خيار فيه، فالطريق إلى الله تعالى واحدة وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقته وسبيله، ولا خلاص للعبد من العذاب إلا بسلوك سبيله. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اتفق عليه. فيجب على طالب العلم أن يكون مكتفيا ومستنا، مكتفيا لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتأسيا به حسب ما يستطيع، فإنما يأمر الله تعالى حسب الاستطاعة، فينشر العلم بالتعليم والدعوة والتحمل في سبيله لما قد يناله من أذى أو نصر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا يدل على أن هذه المسائل لازمة لكل مكلف حسب طاقته. والعلم عند الإطلاق ينصرف إلى العلم الشرعي، لهذا قال: أعلم أنه يجب علينا، يعني على الأمة عموما. وإن كان هذا يختلف اختلاف الناس، وكل من كان عنده مكنة عنده قوة كان الوجوب عليه أبلغ، ومن كان لا يستطيع أن يصل إلى ذلك فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والعلم عند الإطلاق ينصرف إلى العلم الشرعي، ويدخل فيه كل ما تتوقف عليه قوة الإسلام وعزة المسلمين، مثل علم الصناعات اللازمة التي تعينهم على نشر الدعوة وصد أعدائهم وتعطيهم القوة، وكذلك علم الزراعة، وكذلك علم الطب الذي يغنيهم عن أعدائهم، وهكذا. وكل ما كان لازما للمسلمين عموما فإنه يدخل بالأمر بالتعلم، ويكون عليه الوعد الكريم من الله جل وعلا. علم الزراعة والطب ونحو ذلك مما يكون فرض كفاية على المسلمين، قد يكون متعينا على البعض، ويكون هذا الذي تعين عليه إذا صلحت نيته وقصده ترقى إلى أعلى درجات الفضل والوحد الكريم من الله جل وعلا، لأنه إذا فرط بذلك وترك دخل الخلل، لحق الإثم الأمة كلها، الإثم والعذاب، تصبح الأمة كلها آثمة ومرتكبة لما نهى الله جل وعلا، ويلزم العذاب لذلك. ولا يجوز أن يطلب المسلمون ما يحتاجون إليه في هذه المجالات ونحوها من أعدائهم، ومعلوم ما يترتب على ذلك من الضرر والضعف، ذلك نتيجة عدم القيام بأمر الله تعالى. ثم العمل بالعلم هو ثمرته المقصودة، فالعلم وسيلة والغاية العمل، وإلا فعلم بلا عمل وبال على صاحبه. وفي الحديث: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه علمه، رواه الطبراني. والمقصود أن الآية تدل على أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في الدعوة، كلها في الدعوة إلى الله تعالى، في عمله مع ربه تعالى، وفي عمله مع الخلق القريب والبعيد. اتباعه يجب أن يكون كذلك. كل ما كان الإنسان له أتبع فإن تحليه بالعلم أكثر وأجدى وأظهر. ولهذا كانت حالة الصحابة وأمثلة واقعهم أمر معلوم، حتى كان أثرهم في الدعوة بل في العمل بل في المجتمع كله أمر ظاهر جدا، حيث امتثلوا أمر الله جل وعلا وصار اهتمامهم بالعمل أكثر، ولا سيما كبراؤهم وسادتهم. نظر الإنسان إلى مثل سيرتهم ببكر، عمر، عثمان، علي، وهكذا سادتهم، وإلى أمر عجيب. وعمر رضي الله عنه كيف يعني؟ ذكر أنه خرج مرة إلى مزرعته حل نائع عن المدينة، فمر به غلام راكب على حمار، فقال: هل معك مرتب؟ إنه قد تعب. قال: نعم. ثم أراد أن يركب أمامه ويكون هو غلام خلفه، قال: لا، أنت صاحب المركب، أنا أركب خلفك. ركب خلفه ودخل المدينة، خليفة المسلمين راكبا على حمار خلف غلام، لأن قصده المواساة والخير. وكذلك ما ذكر أسلم، قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة فشاهد نارا بص مرة وتطفأ أخرى، فقال: هؤلاء قوم يمكن قعد بهم البرد والجوع، هلما نذهب إليه. فذهبنا مسرعين إليهم فوجدنا امرأة وعندها صبية يتضاءلون ويغتسلون، لم يدعهم الجوع. قال: ما هذا الكل اللي جعل النار؟ قالت: ماء أعددهم به. والله بيننا وبين عمر. فقال لها: وما يدري عمر عنك؟ قالت: إذا لم يدري لماذا يكون في هذا المنصب؟ فقال: لأسلم هلما. يقول: فذهبنا مسرعين إلى المدينة فدخلنا بيت الدبيب، فقال: احمل علي هذا الدبيب. فقلت: أحمله عنك؟ قال: لا، احمله علي لا أبالك، أنت لست تحمل عني أثامي وأوزاني. فذهبنا ووضع كيس الدقيق عندها وصار يصب في الماء وينفخ النار، فرأيت الرماد والدخان من بين في وجهي وبين شعري لحيتي إلى آخر القصة. هكذا كانوا يصنعون، يعني لا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا عملوا بها. فالمقصود أن الإنسان إذا اكتفى أثر رسوله صلى الله عليه وسلم صار همه الوصول إلى مصاحبته في الآخر ورؤيته هناك. ولهذا لما جاء الأعرابي وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال ما أدت لها من كبير صلاة ولا صوم، ولكني أحب الله وأحب رسوله وأرجو أن أكون مع رسوله في الآخرة. قال المرء مع من أحب. قلت ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب الرسول وإن كنا لا نعمل بعمله. ومن المسلم به أن الدعوة بالفعل أبلغ في التأثير من الدعوة بالقول، وبذلك تميز الصحابة رضوان الله عليهم على من بعدهم، حيث التزموا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه، فكان اهتمامهم بالعمل أكثر من اهتمامهم بالعلم. قصة عبد الله بن عمر معروفة لتعلمه سورة البقرة بقي سنوات وهو يتعلمها، لأنه يقول ما كنا نتجاوز الآيات حتى نعلمها ونعمل بها. وكانوا يتعلمون العلم للأمل، فإذا علموا شيئا من العلم عملوا به، فظهر أثر ذلك عليهم في أنفسهم وعلى دعوتهم للناس، فانتشر الإسلام في دعوتهم انتشارا لا نظير له مع التأثير البليغ الذين بلغوه. وهذا الذي يجب أن يفهمه الداعية ويطبقه على نفسه. وهذا يبين أن العلم وسيلة وليست غاية، وإنما الغاية العمل وما يسببه من الوصول إلى رضوان الله تعالى. ولذلك إذا تجرد العلم عن العمل صار عذابا نسأل الله وبالا على صاحبه. وهذا ظاهر من نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وشبه تعالى من أتاه العلم فلم يعمل به بل آثر الدنيا وهواه على ما جاء به العلم من الهدى، شبهه تعالى بالحمار، حمار المهين الذي هو أفلد الحيوانات، بل شبهه تعالى في آية أخرى بأخذ الحيوانات وأوضعها قدرا وهمة الذي همته لا تعدو بطنه، والذي يفرح بالجيف القدرة ويحبها أكثر من محبته للحم الطريق وهو الكلب. فالذي ترك العمل بآيات الله تعالى أخف من الكلب، بل الكلب أحسن حالا منه وأحسن عاقبة، إذ هذا الذي انسلخ من آيات الله معذب في آخرته أبدا والكلب ليس عليه عذاب. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فدلت هذه الآيات على أن الذي لا يعمل بالعلم يكون أسفل شيء وأخص. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فماذا عملت، رواه الإمام أحمد وغيره. وفي الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ما عمل به. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال الفراء وجماعة من اللغة: ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، فيكون المعنى ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو أنا. وقال الكلبي: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه، ويذكر بالقرآن والموعظة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الأنباري: يجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله، ثم يبتدأ بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون الكلام على جملتين. أخبر في الأولى في أولاهما أنه يدعو إلى الله تعالى، وفي الثانية بأنه هو وأتباعه على بصيرة. وهذان القولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حتى يكون داعيا إلى الله تعالى بما دعا به، وكذلك حتى يكون على بصيرة. وإن كان القول الأول أظهر وأرجح وأحسن من جهة البلاغة والبصاحة، فإذا كانت الدعوة إلى الله تعالى أشرف المقامات التي يقومها العبد لله تعالى وأفضلها، لأنها مقام الرسل، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فلا بد في كمال الدعوة من البلوغ في الكمال في العلم، وذلك يدل على شرف العلم، حيث أن صاحبه حيث إن صاحبه يصل إلى مقامات الرسل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. جعل الله تعالى في هذه الآية مراتب الدعوة إليه بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل للحق الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، لأن عنده معرفة وذكاء وهيئانه بإذن الله تعالى لقبول الحق. والذي يقبل الحق ولكن عنده غفلة ونوع إعراض، هذا يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. أما المعاند الجاحد للحق فإنه يجادل بالتي هي أحسن، وهي القصد إلى الوصول إلى الحق وإظهاره، لا الانتصار للنفس أو للجنس أو للمذهب أو ما أشبه ذلك. ودل على هذا المعنى قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هو المؤمن أجاب الله في دعوته وعمل صالحا في إجابته، ودعا الناس إلى ما أجاب ربه إليه. فهذا حبيب الله، هذا ولي الله، ومراده أن الدعوة أفضل ما يقوم به العبد بعد الإيمان والتحلي به. وهؤلاء هم القائمون لله بحجته، وهم خلفاء نبيه في أمته. ومعلوم أن من قتل أنبياء قبيلهم أنه لا بد أن يناله من الأذى والابتلاء نحو ما نال سلفه وقدوته، فلذلك فلا بد له من الصبر والتحمل وتوطين النفس على ذلك حتى لا تفشل دعوته. أو ينكر عن مهمته. وفي الآية إشارة إلى أن تحمل الحق والقيام به وكذلك الدعوة إليه يحتاج إلى جهد واهتمام. فلذلك قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بعدما ذكر أن جنس الإنسان خاسر والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقوله إن الإنسان لفي خسر، من تأمل الآية يدرك أن هذا أمر مستمر، الخسر مستمر. مستمر إلى متى؟ إلى ما لا نهاية له، ونهايته أن يكون الإنسان في جهنم، نسأل الله. هذه الآية شبيهة بقوله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. التعبير بالتواصي يدل على أن كلا الأمرين فيه مشقة يحتاج إلى التعاون والمساعدة، وأنه ينبغي على المؤمنين أن يكونوا كذلك تعاونين متواصين بالقيام بالحق عملا ودعوة إليه وتمسكا به، ومتواصين بالصبر والثبات عليه بكل ما يستطاع. فهذا سبيل أهل الإيمان والتقى وأثر النبوة، ومن لم يكن كذلك فهو من الخاسرين. ومما يعين على المضي في هذا السبيل بعزم واجتهاد النظر في العواقب وما أعد الله تعالى لدعاة الخير والرشد، كما في الحديث الصحيح: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم في ذلك الوقت هي أفضل الأموال أو من أفضلها. إذا انتهى الوقت نتوقف. أو لازم نكمل، لا تأخر. قال النووي رحمه الله: المعنى خير لك من الدنيا كلها. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فمن كان سببا في هداية الإنسان بدعوته أو تعليم ما يهتدي به حصل له من الخير والثواب مثل ما يكون لذلك المهتدي. فإذا كان رجلا واحدا كيف إذا كان يدخل في دعوته عدد كبير؟ إن هذا لا يقدر قدره إلا من فهم الحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يتبين فضل الدعوة إلى الله تعالى، وأنها لا يجوز الزهد بها، بل يجب أن يتنافس فيها المتنافسون. ويتبين كذلك عظيم ثواب الأنبياء، إذ الأمة كلها التي اهتدت بدعوة نبيها له من الأجر مثل أجورها جميعا. ثم يلي الأنبياء الدعاة المصلحون الذين يجددون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كادت فندته، وكذلك عكس ذلك من الدعاء إلى ضلالة أو كان فإنه يكون عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، بسبب سواء كان عالما أو غير عالم. وهذه قاعدة شرعية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله بغير علم أي الدعاة إلى الضلالة، لم يعلموا ما يلزمهم من العذاب بسبب ضلالهم، بسبب إضلالهم الخلق. ولهذا قال تعالى: ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطائهم شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وما أعظم أن يتحمل شخص من الوزر مثل ما تتحمل أمة بأكملها، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك تفاوت عذاب أهل النار حسب تفاوت الضلال والدعاء إليه. والداعي إلى الضلال هو عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قطع الصلة والخير الذي يصل إليه صلى الله عليه وسلم باهتداء هذا الذي دعي إلى ضلال. قال النووي رحمه الله تعالى: من دعا إلى ضلال فعليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، سواء كان عالما بأنها ضلالة أو لم يكن عالما. ولذلك فر على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل من وزر كل مقتول إلى يوم القيامة، لأنه أول من فن القتل. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته على السماوات والأرض والأرضين حتى النملة في جحرها حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يرزقنا الدعوة إلى الحق، وأن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، متبعين لأمره صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أمين.
بارك الله فيك. وهناك أيها الإخوة أسئلة على هذه المحاضرة، كما عودنا الإخوة في المحاضرات السابقة. وهناك ثلاثة أسئلة أيها الإخوة عن المحاضرة، ومن أجاب بإجابة صحيحة فإن هناك هدايا مقدمة من مكتب الدعوة في الإرشاد أو من وزارة الشؤون الإسلامية في الدعوة. السؤال الأول أيها الإخوة: أيهما أول، العلم أو العمل؟ وما الدليل على ذلك؟ وأيضا قال البخاري مقولة أو بوب بابا بهذا الأمر، فمن يجيب بهذه الإجابة؟
الله
خمسة لا
لا أنت تختار بس شو يجيب لي الخارج
لا واجب
الدليل
الأول صحيح كلام المصحف الدليل الثاني بارك الله فيك تفضل ما ادري ما في شيخ الإجابة او نسأل سؤال ثاني
انا خلني خلاص
طيب السؤال الثاني ما هي الغاية من طلب العلم من يجيب اذا اجاب ويعطيك الجائزة تفضل وبعد العمل وأيضا بشيء بارك الله تفضل يا شيخ هذه جائزة تفضل يا أبو عبد الشيخ طيب نسأل سؤال لعلك تحظى فيه يا شيخ حفظك الله ذكر الشيخ من خلال المحاضرة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال يجب علينا تعلم أربع مسائل زين فما هي هذه المسائل وما الدليل على ذلك تفضل أيوة بارك الله فيك جزاك الله خير هذه هي الجائزة تفضل شيخ طيب ذكر الشيخ حفظه الله عدة آيات وحديث تدل على منزلة العلماء من يذكر دليل على هذه تفضل الشيخ الله يحفظ بارك الله هذا جائزة بارك الله طيب وردتنا أيها الإخوة أسئلة كثيرة تهافتت على الشيخ حفظه الله ولا نستطيع حقيقة أن يعني نطرح جميع الأسئلة التي طرحت من الإخوة ولكن هناك بعض الأسئلة ربما يتكرر مع أخ وأخ آخر فهذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ هل يكون طلب العلم بقراءة الكتب الفقهية وكتب السنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقبال الصحابة أم في ملازمة العلماء وأيهما أفضل وجزاكم الله خيرا
الطرق لتحصيل العلم معروفة فإن الإنسان أولا يبدأ بمبادئ العلم يبدأ بصغاره قبل كباره ولا بد أن يكون على شيخ أما قراءة بلا توجيه فإنه قد يتيه قد يضيع يضل ولهذا من الأمثلة المعروفة من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه والعلماء مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية انتقدوا الإمام ابن حزم رحمه الله في أخطاء يقع فيها ويقول هذا بسبب أنه لم يكن تعلم على العلماء فلا بد من التعلم على العلماء وهذا أمر مفروغ منه ثم العلم أنواع إن كان العمر قصير فلهذا اجتهد العلماء في المختصرات كل فن جعلوا فيه مختصرا حتى يمكن الإنسان أنه يتحصل على المراد للزمن مهيئ له. ولا يجوز أن يكون الإنسان مثلا مختص بنوع دون آخر، لأن العلوم الشرعية مترابطة، كلها مترابطة، لا يغني واحد عن الآخر، فلا بد من الاجتهاد في هذا. والطريق معروف في هذا الأمر، ثم اتقوا الله، اتقوا الله ويعلمكم الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول صاحب السؤال: هل من كلمة توجهها إلى أولئك الذين يقدحون في العلماء الراسخين ويقولون إنهم لا يصدعون بكلمة الحق؟ أرجو الإجابة.
الواقع أن الناس مثل ما سمثل غاية، يعني رضاهم لا تدرك، وكل إنسان يتصور أن الحق هو ما يصل إليه نظره وفكره، فإذا رأى أو سمع شيئا على خلاف ذلك انتقد الذي خالف فيها. الواجب على طالب العلم إذا كان يعرف أن يعرف حق العلماء أنه يحترمه، أو إذا سمع شيئا لم يدركه بفهمه أو لم يدركه بنظره يتوقف حتى يتبين له الأمر، وقد لا يتبين. لهذا أمثلة على هذا كثيرة، وليس بحاجة في التعليم هنا، وإنما يجب أن يكون الإنسان محسنا الظن بأخيه، ولا سيما إذا كان من أهل العلم، ويجب أن يحترم العلم بالعلم، ولا يطلق لسانه في الأمور التي قد تكون فتحا في محل لا يفضح فيه، ولا يفضح في هذا القول يعني، ثم تجرد غيره في ذلك. المقصود أن الأدب مع طلبة العلم يجب أن يكون الإنسان متحملا به، وإلا لا يبارك له في علمه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول صاحب السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضمن الأحداث الراهنة، ما توجيهكم من أمة الإسلامية وخاصة شبابها حول الدعاء والتوكل والقنوت والثقة بالله وبذل المال، وفقكم الله؟
واقع أن الأمة يجب أن ترجع إلى ربها جل وعلا، وهذه أمور فيها التنبيه لنا، وقد أخبرنا جل وعلا أنه في سننه التي تكون للخلق أنه يبتليهم بالسراء والضراء، ويبتليهم بالخوف والأمن، فإذا رجعوا إلى الله جل وعلا فإنه استعتاب منه حتى تستقيم أحواله. أما إذا تمادوا فيما هم عليه ولم يغيروا ما بأنفسهم، فإنه يخشى أن تكون العقاب عام. فالواجب في مثل هذه الأشياء أن يتقي الله الإنسان في نفسه، وكذلك في دعوته وفي عمله، دعوته للناس توجيه لهم، وأن يكون العمل بما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تكون مثلا هذه الأوضاع وغيرها خارجة عن ذلك أبدا، لأن في كتاب الله جل وعلا كل ما يحتاجه الخلق، كل ما يحتاجه الخلق موجود. وإذا مثلا نظرنا إلى حالتنا، إذا نحن أوتينا من أنفسنا، ثم يجب عليه أن يبذل المستطاع دعاء، وكذلك توجيه ونصح وغير ذلك، يبذل الشيء الذي يستطيعه ويتقي الله في ذلك. ولا يكون الإنسان مثلا متأثرا بدعايات الكفار وتضليلهم يكون مبتعدا عن هذه الأشياء. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يقيض لهم ما يكون سببا في نصرهم، وليس ذلك على الله بعزيز.
سائل أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول: عندما أريد أن أعظ شخص ما هو أعظم ما أستطيع أن أصل إلى قلبه فيه، وما هو دور الأسلوب في ذلك، وجزاكم الله خيرا.
وأعظم ما يكون النص، النص مأخوذ من التنقية والتصفية. قالوا: نصح الثوب إذا نقاه وصفاه. والإنسان يعمل بذلك بالأسلوب النافع، وهو أن يكون الكلام بينك وبينه تخلو به وتكلمه، تقول: أنا مشفق عليك ومقصودي ألا تقع في العذاب. تقدم له بالأسلوب، الأسلوب المناسب، ليس بالانتهار ولا بالازدراء ولا والناس يختلفون مثل ما سمعنا في الآية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يختلفون، بعضهم يكون جاهل فقط وإلا تبين له الحق تبع. فمثل هذا عليك أنك تبين له وتذكر له نصوص وترغمه وترهبه. وبعضهم يكون عنده مثلا شبه، فمثل هذا ممكن تزيله، تزيل الشبه عنه. وبعضهم يكون عنده شيء من العناد، فمثل هذا يحتاج إلى مجادلة، ولكن مثل ما قال الله جل وعلا: بالتي هي أحسن. أو مجادلة حتى تنتصر أنت فقط أو تظهر عليه. التي أحسن يعني إيصال الحق إليه بالطريق المناسب. والحكمة في الدعوة أمر مطلوب.
بارك الله فيك. صغيرة الشيخ سائل مثلا يقول: ما هو الاهتمام عليك في هذه الأيام في هذه المواجهة؟
مكة كان يقول: اللهم انجي فلانا وفلان وفلان. فلهذا قال الفقهاء: إذا حصل نازلة بالمسلمين سن لهم القنوت.
بارك الله فيك. في هذه اللحظات والإخوة لا يسعنا حقيقة إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الله الغريمان على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ويجعلنا ممن يستمعون القول ويجعلنا أحسنه. وكذلك نشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه يعني المحاضرات القيمة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.